الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لازلنا في قصة مؤمني بني إسرائيل وكيف وعظ قومه وذكرهم بالله عز وجل ودعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولا يزال مستمرا في وعظه ونصحه وتوجيهه وشفقته ورحمته بقومه إذ قال لهم: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان إلى آخر الآيات. فقوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، المراد يوسف ابن يعقوب نبي الله ابن نبي الله عليهما السلام. وقوله من قبل أي من قبل إتيان موسى بالبينات الدالة على صدقه، من قبل أو لقد جاءكم يوسف من قبل، نعم يعني من قبل موسى عليه السلام. فما زلتم من قبل بالبينات، البينات يعني بالدلائل الواضحات النيرات التي ليس عليها أي غبار، وأمركم بعبادة ربكم وحده لا شريك له. فما زلتم في شك مما جاءكم به أي في حياته، فلم تصدقوه ولم تؤمنوا به فاستمررتم على هذا العناد وعلى هذا الاستكبار وعدم الاستجابة حتى إذا هلك، معنى هلك يعني مات، حتى إذا هلك ازداد شككم وشرككم الذي لا يليق نعم وشرككم، وقلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي هذا ظنكم الباطل. لما هلك موسى، لما هلك يوسف عليه السلام، ظن بنو إسرائيل أنه لا نبي بعده ولم يرسل الله عز وجل إليهم رسولا، وكما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه آخر، يعني إذا مات نبي أرسل الله عز وجل إليهم نبيا آخر حتى بعث ربنا عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وختم به الرسالات والنبوات عليه الصلاة والسلام. فلما مات يوسف قال بنو إسرائيل لن يبعث الله من بعده رسولا، قال هذا ظنكم الباطل وحسبانكم الذي لا يليق بالله، فإنه تعالى لا يترك خلقه سدى ولا يأمرهم وينهاهم، أي لا يأمرهم وينهاهم بل يرسل إليهم رسله، وهذا من فضل ربنا سبحانه وتعالى على عباده ومن عدله، وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل إنما يبعث الرسل لإقامة الحجة على العباد، كما قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل. خلاص، جاءك الرسول وبين لك الحق من الباطل والتوحيد من السنة، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فمن اتبع الرسل فسعد في الدنيا والآخرة، ومن خالف الرسل شقي في الدنيا والآخرة. قال: وظنوا أن الله لا يرسل رسولا ظنوا ضلال. ولهذا قال: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. وكذلك من ظن من هذه الأمة أنه لا يبقى في هذه الأمة قائم بالحق من العلماء ومن الصلحاء ومن الدعاة إلى الله عز وجل، فهذا من ظن السوء، وهو ظن الضلال، وهو ظن الضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ظهور الحق في كل زمان لا بد منه، لأن لا يزال فعل يدل على الاستمرار. فمن ظن أن الحق سيندثر في زمن من الأزمان فهذا ظن فاسد، وهو ظن ضلال، وهو ظن ضلال، كما ظنت بنو إسرائيل، أو كما ظن بنو إسرائيل أن لن يبعث بعد يوسف عليه السلام رسولا. ولذلك قال الله عز وجل في ختام هذه الآية: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. لأن ظنهم هذا قلنا ظنوا ضلال، فقال الله عز وجل: كذلك يضل من كانت في فكره وفي كذلك ظنه هذا الظن، فقد ضل والعياذ بالله. ولذلك قال: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. قال: وهذا هو وصفهم الحقيقي، يعني الإسراف والارتياب، الإسراف والارتياب من أي وجه؟ قال: وهذا هو وصفهم الحقيقي الذي وصفوا به موسى ظلما وعلوا. لما بعث إليهم موسى اتهموه بالإسراف والارتياب وعلوا، فهم المسرفون بتجاوزهم الحق وعدولهم عنه إلى الضلال، فهذا إسراف. وهم الكذبة حيث نسبوا ذلك إلى الله، يعني نسبوا الضلال إلى الله، وقال فرعون: نعم، فاستخف قومه فأطاعوه، وقال لهم: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فجعل الضلال هو الرشاد، جعل الضلال هو الرشاد، وهذا هو أعظم الافتراء وأعظم الكذب. ولذلك قال المؤلف هنا: وهم الكذبة حيث نسبوا ذلك إلى الله، يعني نسبوا الضلال إلى الله وأنه هو الحق، وكذبوا رسوله. فالذي وصفه السرف والكذب لا ينفك عنهما لا يهديه الله. ولذلك قال: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، فلا هداية له ولا يوفقه للخير، لأنه رد الحق بعد أن وصل إليه وعرفه، فجزاؤه أن يعاقبه الله بأن يمنعه الهدى. فمن أصر على الضلال فهذا لا يوفق إلى الهداية، ولذلك أهل البدع والضلال من هذه الأمة لا يوفقون إلى الحق، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن الله احتجب التوبة عن صاحب كل ذي بدعة حتى يدع بدعته. احتجب التوبة لأن فسر هذا كما جاء عن الإمام أحمد وغيره أنه لا يوفق للتوبة. لماذا؟ لأنه ظن أن ما هو عليه هو الحق، وكافح وصارع من أجل ما هو عليه من الضلال، فهو يظن أنه على الحق ويدعو الناس إلى ما هو عليه من الضلال ويصر على ذلك، فلا يهدى إلى الحق إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وقال: والله لا يهدي القوم الظالمين. فمن وقع في الضلال فقد وقع في أمر عظيم، فيحرم الهداية والعياذ بالله. قال: ثم ذكر وصف المسرف الكذاب فقال: لا يزال هذا المؤمن يعظ قومه وينصحهم ويبين لهم خطر ما هم عليه من الضلال ومن الانحراف، فقال لهم: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. يقول لهم: التي بينت الحق من الباطل وصارت من ظهورها بمنزلة الشمس للبصر فهم يجادلون فيها، يعني يجادلون في الحق بعدما تبين وبعدما وضح وظهر بغير سلطان أتاهم، أي بغير حجة، يريدون رد الحق ودفعه بغير سلطان أي بغير حجة ولا برهان، فالعبرة بالحجة والبرهان. قال: وهذا وصف لازم لكل من جادل في آيات الله، فإنه من المحال أن يجادل بسلطان، كل مبطل ما عنده سلطان، ما عنده بينة، لأن الحق لا يعارضه معارض، الحق إذا ظهر وبان لا يستطيع أحد أن يزيله أو أن يحجبه أو يحجبه، فالذي يريد أرد الحق كالذي يريد تغطية الشمس، هل أحد يستطيع يغطي الشمس عن الأرض؟ لا يستطيع أحد أن يغطي الشمس عن الأرض، فكذلك لا يستطيع أحد أن يغطي الحق عن الخلق أبدا، فكل مبطل وإن جادل فجداله بالباطل، فلا سلطان معه ولا حجة معه، فهذا معنى قوله بغير سلطان، لأن الحق لا يعارضه معارض، فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو عقلي أصلا، حتى العقلي بعض فلاسفة تجد عنده ذكاء لكن الحق يغلبه، الحق ماذا؟ يغلبه. لماذا؟ لأن الحق لا معارض له، الحق لا معارض له. من اللطائف ذكر أن مسلما ذهب للدراسة في بعض الدول الكافرة، فكان في قاعة التدريس وكان المدرس ملحدا، فلما رأى بعض المسلمين في القاعة أراد أن يقرر إلحاده، فقال للطلاب: هل ترون القلم؟ قالوا: نعم، القلم في يده. قال: إذن القلم موجود، القلم موجود. هل ترون السبورة؟ قالوا: نعم، نرى السبورة. قال: إذن السبورة موجودة. هل ترون الله؟ قالوا: لا، ما نرى الله. قال: إذن الله غير موجود. فرفع يده هذا المسلم وقال للطلاب: هل ترون المدرس؟ قالوا: نعم. قال: إذن المدرس موجود. قال: هل ترون ملابسه؟ قالوا: نعم. قال: إذن ملابسه موجودة. قال: هل ترون عقله؟ قالوا: لا، ما نرى عقله. قال: إذن المدرس لا عقل له، المدرس لا عقل له. فعلا المدرس لا عقل له. فضحك الطلاب. يعني هذه أشياء يريد أن هذا الملحد يريد أن يقرر الباطل بحجة عقلية، لكن الحق ظاهر واضح. فهذا الطالب استطاع بهذه الحجة التي استدل بها هذا المدرس على بطلان ما هو عليه. فليس كل ما لا يرى لا يوجد، ليس كل ما لا يرى لا يوجد. فهذه قاعدة إلحادية، قاعدة إلحادية. فالشاهد من هذا أن الحق لا يعارض لا بدليل شرعي ولا بدليل عقلي، لا بدليل شرعي ولا بدليل عقلي. ولذلك قال: بغير سلطان أتى. كبر، أي ذلك القول المتضمن لرد الحق بالباطل مقتا عند الله وعند الذين. والمقت هو أشد الغضب، المقت هو أشد الغضب. فقوله كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، فالله أشد بغضا لصاحبه، لأنه تضمن التكذيب بالحق والتصديق بالباطل. هذا هو حال المجادل، المجادل يكذب بالحق ويصدق بالباطل، ونسبته إليه يعني ينسب الحق أي ينسب الباطل إلى الله، وأن هذا الذي فيه الهداية، كما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال: وهذه أمور يشتد بغض الله لها ولمن اتصف بها، وكذلك عباده المؤمنون، لأن قال كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، فالذين آمنوا كذلك يبغضون من يتخذ هذه الطريق أشد البغض، أشد البغض. ولذلك قال: ولمن اتصف بها، وكذلك عباده المؤمنون يمقتون على ذلك أشد المقت موافقة لربهم، لأن الله عز وجل يمقت ذلك. فالمؤمن يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله سبحانه وتعالى. قال: وهؤلاء خواص خلق الله تعالى، فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه، يعني أنه وقع في أمر شنيع. كذلك أي كما طبع على قلوب آل فرعون، يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فهذه الخصلة قد يتصف بها غير بني إسرائيل، قد يتصف بها غير بني إسرائيل، بل قد يتصف بها بعض هذه الأمة. فمن وقع في الضلال وأصر عليه مع ظهور الحق فله نصيب من هذه الآية: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. متكبر في نفسه على الحق برده، وهذا ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، وعلى الخلق باحتقارهم، كذلك جاء في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للكبر. جبار بكثرة ظلمه وعدوانه، فهو متكبر يرد الحق واحتقار الخلق، وهو كذلك جبار ببطشه وظلمه كما وقع ذلك من فرعون، فبطش ببني إسرائيل فقتل أبناءهم واستحيا نساءهم وكذلك عذبهم وشردهم ونحو ذلك، فهذا من جبروته وظلمه وعدوانه. طيب نكتفي بهذا ونكمل ما بقي إن شاء الله في درس قادم.